الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه أبرز الصيغ الثابتة في الصلاة الإبراهيمية على خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سميت الصلاة الإبراهيمية بهذا الاسم لأن إبراهيم عليه السلام ذكر فيها، وأكمل الصيغ التي يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ركن من أركان الصلاة، فينبغي للمسلم أن يعتني بها حفظا وفهما. ثبت في السنة صيغ عدة للصلاة الإبراهيمية، من أبرزها الصيغة الأولى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. الصيغة الثانية من صيغ الصلاة الإبراهيمية على خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. الصيغة الثالثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. أخرجه البخاري. الصيغة الرابعة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة، أتانا ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. الصيغة الخامسة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أخرجها أحمد بإسناد صحيح. كما مر في أنواع التشهدات، وقيل يقال أيضا في أنواع الصلاة الإبراهيمية على خير البرية صلى الله عليه وسلم. احفظ صيغة من هذه الصيغ الواردة وكلها صحيح، فاحفظ صيغة منها واثبت عليها. حتى لا تتداخل الأمور. أما في خارج الصلاة إذا أردت أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن أن تجمع هذه الصلوات كلها بصياغها وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة. أما في الصلاة فلو حفظت الصياغ كلها فليس لك أن تأتي إلا بصيغة واحدة في المحل الواحد. إذا راوحت بين هذه الصيغ فهذا خير يضاف إلى خير، يعني أن تأتي بهذه مرة وهذه مرة فهذا خير كبير. أما أن تأتي بصيغتين أو تداخل الصيغتين فتأتي من هذه بقدر ومن هذه بقدر فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء لا سيما المأثور من ذلك ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. قوله رحمه الله: ثم يستعيذ بالله بعد التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. معنى قوله ومن فتنة المحيا والممات: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا بشهواتها وشبهاتها، وأعظمها سوء الخاتمة والعياذ بالله. فتنة الممات ما يكون عند الاحتضار، فقيل يأتيه الشيطان ويعرض عليه الأديان الكافرة فربما يطيعه فيختم له بخاتمة الكفر. وهنا تكون فتنة الممات باعتبار قرب الممات، لأنه يأتي في الاحتضار ولما يمت بعده، فتكون فتنة الممات على هذا القول باعتبار قرب الممات، أو أن المراد ما يحصل للإنسان في القبر من سؤال الملكين له. هذا الدعاء الوارد من أعظم الأدعية، لذلك أوجبه بعض أهل العلم وأمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يدع به، والجمهور على عدم الوجوب مع أهمية الحرص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ به وعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. بعض أهل العلم أوجبه، يعني جعله من واجبات الصلاة، ومعلوم أن الواجب في الصلاة إذا ترك سهوا أو جهلا فإنه يسرد للسهو لجبره، ولكن إذا ترك عمدا قالوا تبطل الصلاة بتركه. فبعض أهل العلم أوجب هذا الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقول بعد أن يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يقول هذا: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. ورد في حديث: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وهو في الصحيحين، سواء من الأدعية الواردة في الكتاب أو السنة أو المأثور. وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأدعية. الدعاء الأول ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حينما قال صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. الدعاء الثاني حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو في الصحيحين. فيشرع للمصلي أن يدعو الله تعالى بعد التشهد وقبل السلام بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التشهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في الدعاء بعد التشهد في الصلاة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قوله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات، إذا ورد لفظ دبر الصلاة في الأحاديث فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون القول الذي قيد بدبر الصلاة دعاء، فيكون موضعه بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة، فيكون دعاء في الصلاة. مثال ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله في دبر كل صلاة جاء بعدها ما هو دعاء، فقيد بدبر الصلاة دعاء، فموضعه بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون القول الذي قيد بدبر الصلاة ذكرا، فيكون موضعه بعد السلام من الصلاة. هذه قاعدة مهمة. القول الذي قيد بدبر الصلاة إذا كان دعاء فموضعه بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة. القول الذي قيد بدبر الصلاة إذا كان ذكرا يكون موضعه بعد السلام من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة وبعد السلام. مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام أدعية عدة يشرع للمصلي أن يقول ما تيسر منه. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. أخرجه البخاري. الثاني عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. الثالث من الأدعية عن أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد جلس وتشهد ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. الرابع عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. ثلاثا، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الخامس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قريب منه إلا سمعته يقول في دبر كل صلاة: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعشني، يعني ارفعني وقوي جانبي، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. السادس من الأدعية عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. فقال أبي: أي بني، عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ومنها عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى أرذل العمر، أي إلى آخره، في حال الكبر والعجز، والأرذل من كل شيء الرديء منه. الثامن من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية عدة في الصلاة، يشرع أن تقال في السجود أو بعد التشهد وقبل السلام، لأنهما موضعان يستحب فيهما الدعاء. من هذه الأدعية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه البخاري. الدعاء الثاني عن فروة بن نوفل رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، رواه مسلم. الثالث من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: المأثم الذنوب والمعاصي وما ترتب عليهما، والمغرم الدين، فالأول يتعلق بحقوق ربنا تعالى، والثاني يتعلق بحقوق العباد. من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما روته عائشة أنه يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. والخامس عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول: اللهم لا تخزني يوم القيامة، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. كذلك عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم وهو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. السابع من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني حول هذه الدعوة: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لم تترك شيئا، قال: حولها ندندن، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، والضمير في حولها للجنة والنار، أو حولهما ندندن، فنسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فهذه بعض الأدعية التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. لا شك أن هذه الأدعية تحتاج إلى بذل وقت ومجهود في حفظها وتعلم معانيها، ولكن إذا كان الإنسان لا ينفق الوقت والجهد والمال في خلاص نفسه من النار، ففي أي شيء ينفق الجهد والوقت والمال؟ فليبذل للإنسان بعض الجهد. الله عز وجل يسر العلم لكل صاحب نية صالحة، لأن يتعلم العلم من أجل أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وينوي بتعلم العلم أن يعرف ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه وما حرم الله عز وجل عليه، ويتعلم العلم من أجل أن يتوسل بهذا العلم لتثبيت دين الله رب العالمين في هذه الحياة. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تعلم دين الله تبارك وتعالى بنية صالحة، ويسر الله عز وجل له العلم. ولكن أبدل لربك نية صالحة وأبدل جهدك، ولا عليك بعد ذلك إذا حاولت ألا تصل وألا تحصل شيئا، فأنت على سبيل نجاة. فالناس كما قال علي رضي الله عنه ثلاثة، قال: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وجاهل. عالم ومتعلم على سبيل نجاة، نية صالحة وبذل للمجهود. أما أن تعطى أو لا تعطى فليس لك، هذا لله وحده، كما قال أبو يوسف رحمه الله: العلم شيء لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت بعد إعطائه كلك من إعطائه إياك بعضه على خطر، يعني قد تعطى وقد لا تعطى. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حتى تشيب في طلبه ويذهب نور بصرك، وحتى يتقوص ظهرك، وحتى تطلق متاع الدنيا ولذاتها وشهواتها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ثم يكون العقد على الحور العين في الآخرة. فأنت بعد أن تعطيه هذا كله من إعطائه إياك بعضه على خطر، فقد تعطى بعضه وقد لا تعطى، مع أنك أعطيت كلك، أنه منة الله الكبرى على من اصطفاه الله تبارك وتعالى من خلقه. فاجتهد في الطلب، اجتهد واحذر الآفات، لأن هناك ما أسميه بالمراهقة العلمية، وهذه ليست مرتبطة بسن، وإنما مرتبطة بتحصيل العلم. فقد تصيب الرجل وهو فوق الستين، فتجد الرجلا قد شاب وعنده مراهقة علمية، فيشاغب ويعترض ويأخذ بملح العلم ولا يلتفت إلى أصوله إلى غير ذلك. والطلاب نلحظ فيهم المراهقة العلمية، وقل من ينجو منها مهما كانت حاله، فإنه يطلب العلم ثم يصاب بالمراهقة العلمية كالمراهقة الجسدية السنية، فتجد الطفل إذا ما خرج من طفولته إلى المراهقة يريد أن يثبت ذاته، فيبدأ في الاعتراض على أوامر الأبوين والاقتراح والإتيان بالآراء الشاذة، ويريد أن يفرض سيطرته على أهل البيت، مراهق ولا تؤمن غائلته. فربما ثارت ثورته وفارت فورته كما تعلمون في مسألة المراهقة. فشبيه هذه بل مثيلها يأتي أيضا في طلب العلم، فتجد طالب العلم يصاب في مرحلة من مراحل الطلب بالمراهقة العلمية، ليست مرتبطة بسنه ولكنها مرتبطة بتحصيله وطلبه، فيحس بذاته فينتفخ ويتعاظم ويظن أنه صار عالما ينبغي أن يسأل ولا يسأل، وأن يعلم ولا يتعلم. وأنتم تعلمون هذه الحالة وترونها في كثير من الناس ممن يطلبون العلم، بل أمر شبيه بذلك وقع لأبي يوسف رحمه الله تعالى. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، أبو يوسف كان مقدما على محمد بن الحسن، حتى كان يقال له قاضي القضاء. المهم أن أبا يوسف كان يلزم حلقة أبي حنيفة، ومرت سنوات وهو يجلس في حلقة أبي حنيفة يسمع ولا يتكلم، يسأل ولا يسأل، فجاء في نفسه خاطر قال: إلى متى هذه التبعية؟ أنا يمكن أن أكون شيخاً مقصوداً صاحب عمود في المسجد. فانتحى ناحية واجتمع حوله بعض التلاميذ وصار يدرس، افتقده أبو حنيفة قال: أين أبو يوسف؟ قال: هو هناك. اتخذ لنفسه حلقة صار شيخاً، فقال: لا بأس. وأمر بعض تلامذته بأن يذهب إلى الشيخ الجديد ليسأله مسألة، قال: اذهب إليه فقف على رأس الحلقة واسأله هذه المسألة. أعطيت ثوباً لقصار، وهو الذي يصبغ الثياب، أعطيت ثوباً لي لقصار من أجل أن يقصره، يعني من أجل أن يصبغه. ثم مررت عليه بعد مدة فطلبت منه الثوب فجحده، قال: لا ثوب لك عندي. فمرت مدة أخرى وكنت أجتاز بباب دكانه فناداني فقال: خذ ثوبك فقد قصرته وأعطني الأجرة، فهل تجب له الأجرة أو لا تجب له الأجرة؟ سأله هذه المسألة، فإذا أجاب بقوله تجب له الأجرة فقل أخطأت، وإذا أجاب بقوله لا تجب له الأجرة فقل أخطأت. ثم تعال، وقف على رأس الحلقة وسأل الشيخ الجديد، مع أنه كان شيخا وكان ثبتا وكان عنده علم يؤهله لأن يعقد حلقة، لكنه فارق شيخا وأراد الشيخ أن يعلمه، لأن العلم لا يكون فقط بالمسائل وإنما بالأدب، والعلم بالأدب أولى من العلم بالمسائل، لابد من الأدب، والذي يفقد الأدب لا يفيده العلم شيئا مهما كثر علمه. ولذلك كان الشيوخ أن التعليم لم يكن على الحال التي نحن عليها الآن، كحسو الطائر، الطائر يصيب عين الماء فيمد منقارة يأخذ حسوة أو حسوتين وينطلق، فهذا لا يغني شيئا. فالعلم الآن في شهود حلقات العلم ومجالسه كحسو الطائر ليست فيه الملازمة، وعند سلفنا الصالحين كانت فيه الملازمة، فكان يستفيد الطالب من شيخه السمت والأدب وطريقة التعامل قبل أن يستفيد منه المسائل. ولذلك كان مجلس الإمام أحمد يصل إلى 5000، منه 500 مثلاً، منه 1000 أتوا من أجل أن يتلقوا العلم، والباقون جاءوا ليتعلموا الأدب من طريقة أحمد، من سمته، من دله، من طريقته في إلقاء العلم. فهذا أمر مهم، فأراد أبو حنيفة أن يعلم تلميذه الأول، فأبو يوسف هو أجل وأكبر تلامذة أبي حنيفة. فلما وجد هذا النازع وقد سيطر عليه ألقى إليه هذه المسألة، إن قال تجب له الأجرة فقل أخطأت، فإن قال لا تجب فقل أخطأت، ليس هناك ثالث. فوقف على الحلقة وألقى المسألة فقال له: أخطأت. لما أجاب بأنه تجب له الأجرة ألقى المسألة فقال له: تجب الأجرة، فقال: أخطأت. فراجع نفسه فقال: لا تجب له الأجرة، قال: أخطأت. فتعجب أبو يوسف من هذه المسألة، من هذه المعضلة، وقام مسرعا إلى حلقة شيخه ورجع إلى أصل، وقال: يا شيخي، أتتني مسألة فلم أحر لها جوابا، معضلة. قال: ما هي؟ قال: رجل أراد أن يقصر الثوب فهل تجب له الأجرة أو لا تجب، وحكى له المسألة. فقال له: الأمر سهل، إن كان جحد الثوب قبل أن يقصره، يعني قبل أن يصبغه، جحد الثوب يعني أنت أعطيته الثوب ولما ذهبت إليه قال لا ثوب لك عندي وقصره، فإن كان قد جحد الثوب قبل أن يقصره ثم قصره بعد فإنما قصره لنفسه فلا تجب له الأجر، وإن كان قصر الثوب لك ثم جحده بعد ذلك ثم أراد إعطاءه لك فقد قصره لك فتجب له الأجر. لماذا اختار له تقصير الثياب؟ لأن أبا يوسف كان أبوه قصارا، فصار المعنى تتخذ لنفسك حلقة ولا تستطيع الإجابة عن مسألة كنت أنت صاحب صنعة فيها وأبوك، ثم تريد أن تستقل فرجع إلى مجلس شيخه ولم يفارقه حتى مات الشيخ، فأنت في طريق الطلب اتق الله تبارك وتعالى وإياك وآفات العلم، احذر آفات العلم. والعلماء صنفوا فيها تصانيف ولنا فيها كتاب لا تقل إنه مصنف وإنما هو جمع من أقوال أهل العلم ينبغي علينا أن ندرسه، لأن الآفات إذا لحقت بطالب العلم فإنها ترديه وتهلكه دنيا وآخرة. وعندك حديث مسلم عن أبي هريرة في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر بالخلق، منهم عالم وقارئ لكتاب الله تبارك وتعالى ويؤتى به يوم القيامة ليسأل، وقد بذل المجهود في الدنيا وأنفق ما أنفق من الجهد والوقت والمال وتطليق الدنيا من أجل تحصيل العلم، فيؤتى به يوم القيامة يعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ يقول تعلمت العلم وعلمته لأجلك، فيقول كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم فلان عالم وقد قيل، إذن أنت أخذت ما أردت لا شيء لك عندنا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. هل حررت أنت النية في الطلب؟ يعني هل سألت نفسك لماذا تطلب العلم؟ لو كنت صادقا في نياتك لتحول كل ما تعلمه إلى عمل تعمله. الصادق في الطلب يتحول كل ما يعلمه إلى عمل يعمله، وإلا لماذا يتعلم؟ العلم ليس طرفا فكريا ولا متاعا عقليا، العلم إنما شرف لأنه يعمل به، فإن لم يعمل به كان وبالا على أهله. وكذلك قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة يعرفه نعمه عليه فيعرفها، يقول ما عملت فيها؟ يقول قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول كذبت، إنما قرأت وأقرأت لكي يقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فالأمر لا هزل فيه، فينبغي تصحيح النيات لا في طلب العلم فقط وإنما في جميع الأشياء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن الختام.